عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل نصرة هذا الدين حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فلا يزال اللقاء متواصلا مع اسم الله الحفيظ، واليوم بمشيئة الله عز وجل نختم كلامنا عن اسم الله الحفيظ مع آخر الآثار الإيمانية لإيماننا باسم الله الحفيظ. فقد ذكرنا قبل ذلك أن إيماننا باسم الله الحفيظ يثمر في القلب مراقبة لله عز وجل، فيحفظ الإنسان لسانه وسمعه وبصره في الظاهر والباطن وأمام الناس في العلانية وفي الخلوات كذلك. وإن من الآثار الإيمانية التي ذكرناها كذلك لإيماننا باسم الله الحفيظ أن نعظم الله سبحانه وتعالى الذي حفظ هذا الكون بكل ما فيه، والذي حفظ المؤمنين الصادقين وهو على كل شيء حفيظ سبحانه وتعالى. واليوم بمشيئة الله عز وجل نستكمل الأثر الإيماني الذي بدأناه في لقائنا الماضي، وكان عنوانه أن الإيمان باسم الله الحفيظ يثمر في القلب اطمئنانا وثقة وصدق توكل على الله سبحانه وتعالى، ويقينا أن الله سبحانه وتعالى لا يضيع عبده المؤمن إذا حفظ أوامره. ومن أجل ذلك فإن الصادقين من المؤمنين يأخذون بأسباب الحفظ ليحفظهم الله، فإن الجزاء من جنس العمل، وهذه قاعدة دلت عليها غير آية من كتاب الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، وقال سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم، وقال الله سبحانه وتعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم وكان الله شاكرا عليما. وعلى هذه القاعدة أن الجزاء من جنس العمل، وجب على العبد أن يأخذ بأسباب حفظ الله له حتى يحفظه الله سبحانه وتعالى. وذكرنا بعض هذه الأسباب من خلال قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وإن اجتمعوا على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وأطلنا النفس قليلا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. وبينا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله. واليوم بمشيئة الله عز وجل نبين الجزاء: احفظ الله يحفظك. فلا بد أن يعلم المؤمن الصادق أنه إذا حفظ الله سبحانه وتعالى استشعارا لاسم الله الحفيظ وامتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى واجتنابا لنهيه، فإن الله سبحانه وتعالى يحفظه بنوعين من الحفظ. أما النوع الأول فإن الله يحفظه في بدنه وفي ماله وفي أهله وفي أولاده. وهذا الذي نريد أن نركز عليه هذا اللقاء أو هذه الليلة شيئا ما، ذلك أن حفظ الأولاد من الأمور التي يحرص عليها كل إنسان على وجه الأرض من المسلمين والكافرين. لكن الفرق بين المسلم وغيره أن المؤمن أو المسلم يتعامل مع هذه القضية من منطلق إيماني. إن كثيرا من الناس يظنون أن حفظ الأولاد بتأمين مستقبلهم المادي والعملي، فالذي يريد أن يؤمن مستقبل ولده لابد أن يترك له مالا يكفيه، وأن يدعه في عمل يكون له شرفا أمام الناس ووجاهة أمام الخلق جميعا. وهذا الكلام يحتاج إلى نظر في نظر المؤمنين الصادقين، لأن الله سبحانه وتعالى حينما دلنا على طريق حفظ الولد لم يقل: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليجمعوا لهم مالا كثيرا، أو فليوفروا لهم منصبا وجيها، لم يقل ذلك، إنما قال سبحانه وتعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هذا هو الطريق لتأمين مستقبل الأولاد، هذا هو الطريق لحفظ الأولاد. إننا أمام ظاهرة تستحق الوقوف ولا شك، ظاهرة انحراف الأبناء، ظاهرة هذا الضياع الذي يعيشه الشباب، مع أن كثيرا من أبناء الطيبين يعيشون هذه الظاهرة أيضا ولا يخرجون منه، وهذا ما يستدعي الوقوف أمامه، وهذا ما يستحق النظر والتأمل. لماذا ضاع أبناؤنا وانحرفوا عن الطريق المستقيم إلا ما رحم الله؟ إنك تجد الرجل صالحا ملتزما أوامر الله سبحانه وتعالى في ظاهره وأمام كل الناس، ومع ذلك ترى الولد منحرفا وخرج عن جادة الطريق. ما السر؟ إننا نراه حافظا لحدود الله، حافظا لأوامر الله، فلماذا خرج الولد على هذا النحو؟ ولماذا خرج على غير جادة أبيه؟ إن بعض الناس يقول مستدلا باستدلال صحيح لكنه في غير موضعه الدقيق، يقول إن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، وإن نوحا عليه السلام لا يشك أحد في أنه بذل كل الوسع في تربية ولده، لكنه مع ذلك خرج عاقا، خرج كافرا، والقصة مشهورة في ذلك في سورة هود، ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. إن نوحا عليه السلام ظن أن وعد الله له أن ينجي كل أهله سيشمل هذا الولد، فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، وفي قراءة إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. إن الولد يكون فتنة أحيانا، لكن أنبياء الله الصادقين، لكن الأنبياء والمرسلين لم يجعلوا هذه العقبة تحول بينهم وبين ربهم سبحانه وتعالى. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. هذا ليس من أهلي، انتهت القضية، لا أفتن به ولا أتعلق بحبه ولا يشغلني أبدا عن مهمتي التي كلفني الله عز وجل بها. لكننا نريد أن نقول إن نوحا عليه السلام مع ولده كان مثلا ضربه الله سبحانه وتعالى، وكان حالة غريبة فريدة، ليعلم كل مؤمن أن التربية مردها إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، نحن نأخذ بأسباب تربية الولد ليكون صالحا وليكون ضمن الجيل الذي يكون على يديه نصر هذه الأمة وتمكينها، لكننا لا نظن بأنفسنا القدرة على التربية السليمة، بل نكل الأمر إلى الله عز وجل، لأن التوفيق بيد الله، والمحفوظ من حفظه الله، والمعصوم من عصمه الله. قد أعامل ولدي في وقت من الأوقات بصورة معينة وأظن أنها على أكمل ألوان التوفيق، فتكون على خلاف ذلك والعكس بالعكس. ولأجل ذلك ليعلم الناس أنه ليس شرطا أن يكون الرجل صالحا أن يخرج ولده صالحا، وإن كانت هذه القاعدة العريضة، وهذا ما نريد أن ننبه عليه، إنه كلما فسد ولد لأحد الطيبين قال ابن نوح عليه السلام ماذا فعل أبوه وكان من أولي العزم من الرسل. لا، إن ابن نوح عليه السلام كان ظاهرة فريدة، وينبغي أن نحسن الظن بالله وأن نسيء الظن بمن ضيع حدود الله. فينبغي على كل مؤمن صادق إذا وجد في ولده انحرافا أن يبحث لماذا خرج الولد على هذه الحال، ولماذا انحرف عن الجادة. لا تقل ولا تظن أنك أفرغت الوسع، لابد أن هناك ذنبا ما، لابد أن هناك خللا ما، وإلا ما أصبحت ظاهرة، وإلا ما أصبحت بهذا الانتشار، وإلا ما أصبح الفشل بهذه الصورة التي نراها الآن. لا بد أن نراجع أنفسنا. إن من حفظ الله حقا يحفظه الله سبحانه وتعالى في أهله وولده، وهذا هو الذي دل عليه الكتاب وجاءت به السنة وجاءت به الآثار كذلك عن السلف. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: إن الله ليحفظ للعبد المؤمن بعد موته عقبه، أي ولده وعقب عقبه، يعني يحفظ به الذرية. وقال محمد بن المنكدر رحمه الله تعالى: إن الله لا يحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده والدويرات التي حوله، فلا يزالون في حفظ من الله وستر. لكن متى يكون هذا الكلام واقعا حيا ومتى نلمسه؟ نلمسه إذا كنا نحفظ حدود الله، إذا كنا نقيم لله عز وجل أوامره ونجتنب نواهيه. إن الإمام البخاري رحمه الله تعالى على سبيل المثال لما حضرت والده الوفاة قال لمن حوله: والله إني لأعلم أني أدخلت على بيتي درهما من حرام أو فيه شبهة. إن هذا الرجل الذي كان يتحرى أكل الحلال، والذي كان يتحرى مخالفة هواه، والذي كان يتحرى أن لا يدخل على بيته درهما فيه شبهة، كان من ثمرة هذا الحرص وهذا التحري أن خرج ولده محمد بن إسماعيل الذي صنف للأمة أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. خرج هذا الرجل الذي كان من أحفظ الأمة على الإطلاق، حتى تعجب الناس من حفظه ورأوا في ذلك الحكايات التي لا طائل من ذكرها. نعم، إن كثيرا من الناس لا يفهمون هذا المعنى، لا يفهمون أن حرص الرجل على أن لا يدخل على بيته إلا المال الحلال المحض سبب في صلاح الولد. إن أبا المعالي الجويني رحمه الله تعالى كان ينسخ الكتب ويأخذ الأجرة على ذلك، وأمر امرأته ألا يرضع ولده من امرأة غيرها، فدخل يوما فإذا بالجارة قد فاجأت امرأته برضاعة ولده، فلما علم بذلك أدخل أصبعه في في ولده حتى تقيأ كل ما فيه، فقالت له امرأته: تقتله لأجل هذه الرضعة؟ قال: يموت أهون علي من أن يفسد طبعه بلبن غير أمه. إنه ليس متكلفا ولا متنطعا ولا متشددا. أليس قد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما وكان صبيا صغيرا يأخذ تمرة من تمر الصدقة فوضعها في فيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، أما علمت أننا لا نأكل من تمر الصدقة؟ مع أن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما كان صبيا صغيرا غير مكلف، لا يعلم أن آل البيت تحرم عليهم الصدقة، لا يعلم ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حريص على أن يتربى هذا الولد، هذا الصحابي الجليل منذ صغره على ما ينبغي أن تكون عليه التربية، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. إن محبة الآباء للأبناء محبة فطرية جبلية، لكنها تدفع الآباء أحيانا تحت سطوة هذه المحبة الجبلية لأنهم زينة الحياة، كما قال الله سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، وكما قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، تدفعهم هذه المحبة إلى جمع المال لأولادهم بأي صورة حتى ولو كانت فيها شبهة، حتى ولو كان فيها ترخص أو تساهل أحيانا، والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. ولقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على هذا المعنى في كتابه السياسة الشرعية، وهو يتحدث عن الولاة وعمن تدفعهم المحبة أحيانا إلى تولية أبنائهم أمور المسلمين دون أن يكونوا أهلا لذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو يعلق في كتابه السياسة الشرعية رابطا بين قوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، وقوله تعالى بعدها مباشرة: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. قال رحمه الله تعالى: فإن الرجل لمحبته لولده أو لعتيقه قد يؤثره في بعض الولايات فيعطيه ما لا يستحقه فيكون قد خان أمانته، وكذلك قد يؤثره زيادة في ماله أو حظه بأخذ ما لا يستحق أو محابات من يداهنه في بعض الولايات، فيكون قد خان الله ورسوله وخان أمانته. قال: ثم إن المؤدي للأمانة مع مخالفة هواه يثبته الله فيحفظه في ماله وأهله وولده. قال: والمطيع لهواه يعاقبه الله بنقيض قصده فيذل أهله ويضيع ماله. ثم ذكر حكاية مشهورة يذكرها شيخ الإسلام وغيره في ذلك، أن أحد خلفاء بني العباس دخل عليه أحد العلماء فقال له الخليفة: حدثني عمن أدركت، يعني من الخلفاء. قال: نعم، أدركت عمر بن عبد العزيز رحمه الله وقد حضرته الوفاة. فقال له من حوله: يا أمير المؤمنين، أقفرت أفواه بنيك من هذا المال ولم تترك لهم شيئا، يعني أنك تركت هؤلاء الأبناء جياعا. تأمل وتأملي أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى كان أمير المؤمنين وخليفة المسلمين الذي يحكم هذه الدولة الإسلامية الرائعة بطولها وعرضها، يحكم بلاد المسلمين شرقا وغربا، يحكم بلاد المسلمين من الصين شرقا إلى بلاد الأندلس غربا، وجزائر قبرص كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وثغور الشام وغيرها من البلاد في الشمال إلى أقصى اليمن جنوبا وغيرها من البلاد من بلاد إفريقيا وغيرها. تأمل، مع هذا الملك الواسع وهذه الخلافة الكبيرة ترك أولاده ولم يترك لهم من الميراث إلا 20 درهما لكل ولد أو نحو ذلك من الأموال. قالوا: يا أمير المؤمنين، أقفرت أفواه بنيك من هذا المال؟ فقال لهم: أدعوا لي بني. قال شيخ الإسلام: فأدخلوا عليه 14 ولدا ذكرا ليس فيهم ولد بالغ. فنظر إليهم نظرة الأب الشفيق وبكى، ثم قال لهم: والله يا بني، ما منعتكم حقا هو لكم، ولكني لا أجمع أموال المسلمين وأعطيها لكم، فوالله أنتم أحد رجلين، إما رجل صالح فالله يتولى الصالحين، وإما أن تكونوا خلاف ذلك، فما أنا بالذي يعطي الأموال ليعين رجلا على فساده في الأرض. ثم مات رحمه الله تعالى. يقول هذا العالم: فلقد رأيت بعض بنيه يحمل على 100 فرس في سبيل الله. قد أعد 100 فرس بعتادها وزادها وأعطاها للمجاهدين ليجاهدوا عليها في سبيل الله. كم كانت ثروة هذا الذي أعطى 100 فرس وحمل عليها في سبيل الله، وكم كان عدد ما يملكه من هذه الأفراس حتى يخرج هذا العدد 100 فرس في سبيل الله. قال هذا العالم: ولقد دخلت على بعض الخلفاء فرأيته قد ترك لكل ولد من أولاده 600,000 دينار، أي ما يزيد على 500,000 دينار ذهبي. قال: ثم رأيت بعض بنيه يتكفف الناس، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ولنتأمل هذا المعنى: فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذي يخرج في سبيل الله مجاهدا في سبيله سبحانه وتعالى يظن الناس أنه ضيع نفسه وضيع أهله حينما خرج وتركهم ولم يترك لهم ما يكفيهم ونحو ذلك. إننا نقول أبدا والله. قد أخرج الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توكل الله بحفظ من خرج مجاهدا في سبيله، لا يخرجه إلا جهاد في سبيل الله وتصديق بكلمات الله أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى بيته أو من حيث خرج. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. والقصص في هذا المعنى كثيرة، نضرب منها مثلا واحدا وهو ما وقع في ترجمة ربيعة بن أبي عبد الرحمن. ذلكم العالم الفذ وهذا الجبل الأشن من علماء المسلمين الذي روى الحديث عن أنس بن مالك وغيره، وكان أحد علماء الفقه الأفذاذ في عصره، وكان أحد علماء المدينة، وأخذ عنه العلم مالك بن أنس الإمام صاحب المذهب المالكي، وكذا سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج والليث بن سعد وغيرهم من العلماء أخذوا عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن. إن فروخا مولى آلتين هذا الرجل الذي كان يكنى بأبي عبد الرحمن والد ربيعة خرج للجهاد في سبيل الله وترك مع زوجه أم ربيعة، ترك معها 30,000 دينار وخرج للجهاد وهي حامل في ربيعة. فعاد بعد 27 سنة راكبا فرسه من الجهاد في سبيل الله، عاد بعد 27 سنة من الجهاد وهو راكب فرسه حتى وصل إلى البيت، فنزل وارتجل وأخذ رمحه وضرب به الباب، فخرج إليه شاب وقال ويحك يا عدو الله تقتحم بيتي بهذه الصورة؟ فقال لا بل أنت يا عدو الله كيف تدخل على حرمتي؟ وأخذ كل واحد منهما بتلابيب الآخر وقال والله، وقال كل واحد منهما للآخر والله لا أدعك حتى أذهب للسلطان. واجتمع الناس وعلت الأصوات، وحتى قال والده أبو عبد الرحمن قال أنا فروخ مولى آل المنكدر من آل تيم من قريش. فلما سمعت المرأة ذلك خرجت وقالت هذا أبوك، وقالت لأبي ربيعة أبو عبد الرحمن، أبي عبد الرحمن قالت له وهذا ولدك الذي خلفته وأنا حامل فيه. فتعانقه وبكى كل واحد منهما، ثم جلس الرجل مع امرأته وولده، وخرج ربيعة إلى المسجد، إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما أبو عبد الرحمن يجلس مع أم ربيعة قال لها أين الأموال التي تركتها معك؟ خذي 4,000 وضعيها فوقها. قالت لقد دفنتها وسأخبرك عنها بعد أن تعود من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فانصرف فوجد حلقة كبيرة يجلس فيها أكابر العلماء، يجلس فيها مالك بن أنس والحسن بن زيد وغيرهم من الأئمة والعلماء يجلسون أمام شاب، فنظر إليه وقال هل هو هو؟ فلما رآه ولده ربيعة خفض رأسه كأنه لم يره. فلما انتهى من المجلس ذهب إلى امرأته وقال والله لقد رأيت بابنك ما لم أره لأحد من أهل العلم. قالت أيما أحب إليك 30,000 دينار أم هذه الوجاهة التي صارت لولدك؟ قال بل هذه الوجاهة. قالت فإني أنفقت عليه المال كله حتى صار كما ترى، استكمل الرجولة والمشيخة. قال لها والله ما ضيعت أبدا، إن الله سبحانه وتعالى لا يضيع المجاهد في سبيل الله، لا يضيع الدعاة إلى الله، بل يحفظهم سبحانه وتعالى في أولادهم ويحفظهم في أهليهم، وهكذا صلاح الآباء ينفع الأبناء، كما قال الله سبحانه وتعالى في قصة موسى والخضر عليهما السلام. قال الله سبحانه وتعالى عن الخضر عليه السلام وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. ما سبب هذه الرحمة؟ وكان أبوهما صالحا. فالذي يريد أن يحفظ الله له ولده ينبغي أن يحفظ الله سبحانه وتعالى في حدوده وأوامره، وليعلم أن الله سبحانه وتعالى لن يضيعه حتى ولو قتل في سبيل الله. وإن الله سبحانه وتعالى قد بين لنا في كتابه أن الذي يخرج آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر داعيا إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى سيحفظه، نعم حتى ولو قتل. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ إن دخول الجنة من الحسنى وإن العودة سالما عزيزا كريما من الحسنى كذلك. ولذلك فإن النماذج كثيرة التي تدل على هذا المعنى. يكفينا قول الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، يكفينا قول الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. إن أبا مسلم الخولاني رحمه الله تعالى كان رجلا من التابعين، وكان في اليمن، وتنبأ هنالك الأسود العنسي الكذاب الذي ادعى النبوة، وأرسل إلى هذا الرجل الصالح إلى أبي مسلم الخولاني وقال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: نعم لا أسمع. قال: تشهد أني رسول الله؟ قال: لا أسمع. وأعلن له أنه يرفض أن يقول مثل هذه الكلمة الكفرية. فلما رأى منه ذلك أمر بأن توقد نار عظيمة، أمر بأن توقد نار عظيمة وأن يلقى فيها. إن أبا مسلم الخولاني قرأ كتاب الله وعلم أن ذلك حدث لإبراهيم عليه السلام، وكانت العاقبة: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. لم يقل أبو مسلم كان إبراهيم عليه السلام نبيا من الأنبياء، وهذا لا يحدث إلا للأنبياء أبدا، إنما توكل على الله واستمسك بأمر الله، فكانت العاقبة أن أصبحت النار بردا وسلاما عليه كما كانت بردا وسلاما على إبراهيم. حتى قال عمر بن الخطاب خليفة المسلمين حينئذ رضي الله تعالى عنه، قال: الحمد لله الذي أحياني حتى أرى من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من هو كإبراهيم عليه السلام. وهذا الإمام الأوزاعي رحمه الله أبو عمرو الأوزاعي الثقة الثبت يدخل على علي بن عبد الله، يدخل على علي بن عبد الله من نسل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. وكان ظالما سفاكا، سفاكا للدماء، قتل من بني أمية، قتل من بني أمية 37. ثم دعا الأوزاعي رحمه الله تعالى وقال له: ما تقول في خروجنا هذا الذي خرجناه؟ فقال له: قد كانت بيني وبين داود بن علي مودة، أنا صاحب أخيك. يريد أن يحيد عن الجواب، فقال له: لا تحد، لتخبرني ما رأيك في مخرجنا هذا. فقال له الأوزاعي رحمه الله عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال: حدثني فلان عن فلان، وذكر له إسناده عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال له: أليست الخلافة وصية لنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال الأوزاعي رحمه الله واشتد ذلك علي: فقلت: والله لأخبرنه. واستبسلت للموت، فقلت: لو كانت وصية لكم ما تركها علي بن أبي طالب وما قاتل عنها في صفين. فقال له: أترى هذه الأموال، أترى هذه الدماء التي قتلناها؟ لقد قتلنا أهل هذا البيت، يعني من بني أمية، فما تقول في ذلك؟ فقال الأوزاعي رحمه الله تعالى: روى محمد، قال: حدثني محمد بن مروان عن مطرف بن الشخير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فقال: أما ترى إلى هذه الأموال ما تقول فيها؟ قال: إن كانت حراما عليهم فهي عليك أشد حرمة، وإن كانت حلالا لهم فهي حرام لك. فأخرجه علي بن عبد الله بن عباس وهو يرى أنه قد أغضبه. فلما خرج حمد الله سبحانه وتعالى. وعلق الذهبي رحمه الله تعالى على هذه القصة بكلام بديع، فقال رحمه الله: قد كان عبد الله بن علي ملكا جبارا سفاكا للدماء صعب المراس، ومع هذا فالإمام الأوزاعي يصدعه بمر الحق كما ترى، لا كخلق من علماء السوء الذين يحسنون للأمراء ما يقتحمون به الظلم والتعسف، ويقلبون لهم الباطل حقا قاتلهم الله، أو يسكتون مع القدرة على بيان الحق. أقول قال الذهبي رحمه الله وهو يعلق على موقف الأوزاعي مع علي بن عبد الله يقول: قد كان عبد الله بن علي ملكا جبارا سفاكا للدماء صعب المراس، ومع ذلك فإن الأوزاعي صدعه بمر الحق كما ترى، لا كخلق من علماء السوء الذين يحسنون للأمراء ما يقتحمون به من الظلم والتعسف ويقلبون لهم الباطل حقا قاتلهم الله، أو يسكتون مع القدرة على بيان الحق. هكذا كان العلماء رحمه الله تعالى، والقصص في ذلك كثيرة. إن بنان بن محمد بن حمدان ابن سعيد الذي كان يكنى بأبي الحسن الزاهد دخل على أحمد بن طولون، وكان أحمد بن طولون ظالما قتل أكثر من 18,000 نفسا قتلهم صبرا، أي حبسهم حتى ماتوا من الجوع. فدخل عليه أبو الحسن الزاهد فأمره بالمعروف ونهاه عن المنكر، فلما رأى ذلك منه أمر بأن يحبس مع سبع مع أسد قد جوع 3 أيام، وأن يترك له هذا الأسد ليأكله. فلما اقترب منه الأسد جعل يشمه ويقترب منه ثم يرجع، وهكذا حتى أصبح أبو الحسن الزاهد. فلما رأى ذلك أمر بإخراجه، وعلم الناس بهذه الحكاية فاجتمعوا حوله وقالوا له، وقد سألوه عن موقفه وشعوره حينئذ: في ماذا كنت تفكر حينما اقترب الأسد الجائع منك؟ قال: والله ما كان يشغلني وما كان منه بأس، إنما كنت أفكر في اختلاف العلماء في سؤر السباع أطاهر هو أم نجس. سبحان الله، لا ينشغل بهذا الموقف العظيم ولا بهذا الهول الشديد، وإنما ينشغل بهذا الخلاف الذي دار بين أهل العلم في السبع، هل لسانه ولعابه طاهر أم نجس. إنه كان على يقين تام بأن الله سبحانه وتعالى يحفظ من حفظ حدوده. احفظ الله يحفظك، حتى إن من كان يؤذي بطبعه يكون سببا لحفظه. وسلفه في ذلك سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي خرج غازيا في سبيل الله، كما أخرج الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير، وصححه العلامة الألباني رحمه الله من طريق محمد بن المنكدر، أن سفينة خرج في البحر في سفينة يريد أن يغزو في سبيل الله، فانكسرت السفينة فتعلق بلوح من ألواح السفينة حتى ألقته على أجمة أي غابة، فتلقاه أسد فقال له سفينة: يا أبا الحارث، أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهمهم الأسد واقترب منه ودفعه بمنكبه حتى دله على طريق الخروج، ثم نظر إليه كأنه يودعه. هكذا تصبح الأشياء المؤذية بطبعها حافظة بإذن الله، إذا كان العبد يحفظ أمر الله سبحانه وتعالى ولا يضيع أمر الله سبحانه وتعالى. وهكذا احفظ الله يحفظك. إننا لم نورد القصص الكثيرة لحفظ الله عز وجل للأنبياء، وإلا لقال البعض كما ذكرنا: هؤلاء الأنبياء وتلك معجزات. لا، هذه الكرامات جعلها الله سبحانه وتعالى تثبيتا لأوليائه الصالحين حقا، الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والذين كانوا كما قال الله: فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هكذا كلما كان العبد حافظا لحدود الله سبحانه وتعالى فإن الله يحفظه. احفظ الله يحفظك. وأما النوع الثاني من حفظ الله لعبده المؤمن، أن يحفظ عليه نفسه وقلبه من الشهوات والشبهات ومما يعكر عليه إيمانه ودينه. فإذا أراد أن يقترف معصية من المعاصي صعبت عليه ووجد بابها مغلقا، وإذا أراد أن يفتح بابا من أبواب الدنيا وجد أن هذا الباب صعب عسير عليه. قال الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم وفي الجملة: فالله عز وجل يحفظ على المؤمن الحافظ لحدود دينه ويحفظ على يحفظ على المؤمن الحافظ لحدود دينه ويحول بينه وبين ما يفسد عليه دينه بأنواع من الحفظ، وقد لا يشعر العبد ببعضها، كما قال الله سبحانه وتعالى في حق يوسف عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. قال ابن عباس في قوله تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، قال: يحول بين المؤمن وبين المعصية التي تجره إلى النار. وقال الحسن رحمه الله تعالى وذكر أهل المعاصي، قال: هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن العبد ليهم بالأمر من التجارة، إن العبد ليهم بالأمر من التجارة والإمارة حتى ييسر له، فينظر الله إليه فيقول للملائكة: اصرفوه عنه، فإني إن يسرته له أدخلته النار، فيصرفه الله عنه، فيظل يتطير أي يتشاءم، يقول: سبقني فلان، دهاني فلان، وما هو إلا فضل الله عز وجل. قد يكون منصب ما خطرا عليك، قد تكون تجارة ما خطرا عليك، قد يكون بعض الأعمال خطرا عليك، فتظن أنك كما يقول البعض من الجهلة والسفهاء، يقول: أنا منحوس، كلما سلكت سبيل عمل من الأعمال أو وظيفة من الوظائف لا أراها تفتح لي، ولماذا لا تقول خلاف ذلك؟ ولماذا لا تحسن الظن بالله؟ ولماذا لا تظن أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يحفظك؟ نعم، قد يغلق الله سبحانه وتعالى على بعض الناس أبواب من الخير، وإنما يكون ذلك بذنوبهم. فالعبرة بحال العبد إذا كان على تقوى من الله وعلى حفظ لحدود الله سبحانه وتعالى، فإذا أغلق أمامه باب من أبواب الدنيا فليحسن الظن بالله. وأما إذا كان على معصية من المعاصي ورأى أن ذلك بسبب ذنبه فليتق الله وليستغفر الله وليعلم قول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: وكلما كان وفاء العبد والأمة بحفظ حدود الله وشرائعه أعظم، كان حفظ الله له ولها مثل ذلك. كلما كان وفاء العبد والأمة بحفظ حدود الله، أي أمة الله، بحفظ حدود الله وشرائعه أعظم، كان حفظ الله له ولها مثل ذلك، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. إننا نختم بأثر من الآثار الإيمانية لإيماننا باسم الله عز وجل الحفيظ، وهو أن هذا الاسم يثمر في القلب محبة لله عز وجل. فإذا علمت أن الله يحفظك في دينك ودنياك، وأن الله سبحانه وتعالى يحفظ عليك بدنك، فإن ذلك يثمر في قلبك محبة لله عز وجل. إن المحبة والتعظيم من أهم أركان العبودية لله عز وجل، فينتج عنهما معا إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، وهذا ما تراه دائما في كل اسم من أسماء الله عز وجل. فليأخذ العبد إذن بالأسباب التي يحفظه الله سبحانه وتعالى بها، ولا يضيع أبدا هذه الأدعية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها في صباحه وفي مسائه وعند نومه. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في لقائنا الماضي لا يدع أن يقول ليل نهار في صباحه ومسائه: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفضه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ما خلفه بعده، ثم ليقل: الله باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يودع أحدا مسافرا يقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك. وكان صلى الله عليه وسلم يقول، والحديث أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه وغيرهم، كان صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله إذا استودع شيئا حفظه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ على هذه الأمة دينها، وأن يحفظ إخواننا المجاهدين في سبيله، وأن يحفظ إخواننا في فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وفي أفغانستان، وأن ينصر إخواننا المجاهدين في سبيله في كل مكان، وأن يتولى سبحانه وتعالى المؤمنين من الأسرى والمستضعفين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأله سبحانه وتعالى أن يذل الكفرة الذين يحاربون هذا الدين، وأن ينتقم من المنافقين الخونة الذين يتولون الكافرين من دون المؤمنين ويحاربون ويؤذون المؤمنين إرضاء للكافرين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.